Sverige.
نتنياهو يجدد تهديده لغزة ويدعو السيسي لتهدئة الأوضاع الميدانية في غزة تزامنا مع تصاعد المسيرة والبالونة الحارقة على الحدود. حماس ترسل وفدها إلى القاهرة لبحث التهدئة والمصالحة، والأردن تؤكد دعمها لجهود المصالحة. الأمانة العامة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية تطالبان بحماية للفلسطينيين، وفلسطين تشكو الولايات المتحدة لمحكمة العدل الدولية. وسعدتم صباحا مستمعينا الكرام، نشرة الأخبار يقدمها غاز العلول. قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جيشه جاهز للتعامل مع أي سيناريو قد يطرأ على جبهة قطاع غزة، وأن تهديداته جدية، منتقدا في نفس الوقت سياسة الرئيس محمود عباس تجاه القطاع. ونقلت صحيفة معارف العبرية عن نتنياهو قوله في حديث لصحفيين إسرائيليين في نيويورك: نحن جاهزون لأي سيناريو، وهذه كلمة جدية. كما نقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن نتنياهو طلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما الأخير في نيويورك العمل على تهدئة الأوضاع في غزة منعا لانفجاره. وأوردت الصحيفة حديثا على لسان نتنياهو قال فيه إن عباس مسؤول عن الأزمة الآخذة في التعاظم بالقطاع. اندلعت 4 حرائق في أحراش المستوطنات الإسرائيلية المقامة في غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة والتي أطلقت من القطاع. وذكرت صحيفة يدعو تحرانة العبرية أن الحرائق اشتعلت في بعض المناطق المحيطة بالقطاع، على سيما كيبوتسي كيزوفيم ونحل عز. وعادت حرائق البالونات الحارقة في المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية المحاذية للقطاع بعد فترة من الهدوء، عقب تعثر مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار وكسر الحصار في القاهرة. على صعيد آخر، توجه وفد من حركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة لبحث عدة ملفات منها المصالحة والتهدئة. وكشفت مصادر محلية أن الموعد حدد مسبقا خلال زيارة الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي. هذا ويتوقع أن تناقش حماس خلال اللقاء المصالحة والعلاقات بين غزة والقاهرة من جانب، وملف تثبيت التهدئة من جانب آخر. في ذات الإطار، أكد وزير الخارجية وشؤون للمغتربين الأردني أيمن الصفدي دعم بلاده لجهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، لافتا إلى أهمية الجهود المصرية في تحقيق ذلك ودعم الأردن لهذه الجهود. وشدد الصفدي على ضرورة إنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة عبر رفع الحصار وتوفير احتياجات القطاع في إطار حل سياسي. في السياق، وجه النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار نداء لتجنيب إمكانية إنقاذ الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة خلافات أو تجاذبات سياسية في ظل حصار خانق وآثار 3 حروب وارتفاع متصاعد في معدلات الفقر والبطالة. ودعا النائب الخضري إلى ضرورة رصد موازنات عاجلة من المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية للتخفيف من حدة الأزمات الإنسانية والاقتصادية الكارثية التي يعيشها مليوني فلسطيني في قطاع غزة المحاصر، ويعانون أشد المعاناة في كل تفصيل حياتهم اليومية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
اقتصادي كارثي يعيشه قطاع غزة في هذه الفترة، حيث أن قطاع غزة بحاجة إلى ضخ الكثير من الأموال والمنح وإنعاش للقطاع الاقتصادي الخاص حسب ما يرى المحلل الاقتصادي محمد أبو جيب.
نحن نحتاج في غزة إلى وضع حلول على صعيد توفير السيولة النقدية، ضخ
الأموال والتمويل الدولي والمنح الدولية إلى قطاع غزة، إنعاش القطاع الخاص بوصفه أحد أهم الأدوات التي يمكن أن تساعد على تجاوز هذا الواقع المأساوي.
مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية ماهر الطباع يرى أن غزة دخلت مرحلة الانهيار الاقتصادي التام في كافة مناحي الحياة.
نحن نحتاج في غزة إلى وضع حلول على صعيد توفير السيولة النقدية، ضخ الأموال والتمويل الدولي والمنح الدولية إلى قطاع غزة، إنعاش القطاع الخاص بوصفه أحد أهم الأدوات التي يمكن أن تساعد على تجاوز هذا الواقع المأساوي.
توقف المصانع أثر على آلاف العائلات التي كان معيلوها يعملون داخل المصانع في غزة، فهذا تاجر أدى توقف مصنعه عن العمل إلى توقف دخل مئات العائلات.
هذا الإغلاق أثر على 625 أسرة، الآن هدول 625 أسرة قاعدين كلهم في البيت.
هو واقع بات لا يخفى على أحد، ولكن يبدو أن صرخات المحاصرين والمدمرين في غزة لا تلقى أي اهتمام لا على الصعيد الداخلي ولا على الصعيد الخارجي.
شيعت جماهير غفيرة في قطاع غزة جثامين 7 شهداء من مناطق مختلفة والذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء مشاركتهم بجمعة انتفاضة الأقصى ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى على الحدود الشرقية للقطاع. أكدت وزارة الصحة بغزة أن جمعة انتفاضة الأقصى من مسيرة العودة وكسر الحصار هي الأكثر دموية بعد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق المتظاهرين في 14 مايو الماضي والتي ارتقى بها نحو 60 شهيدا. وقال الناطق باسم الوزارة دكتور أشرف القدرة إن نوعية وطبيعة الإصابات التي وصل بها الشهداء والجرحى للمستشفيات في الجمعة 27 للمسيرات تشير إلى أن قوات الاحتلال مارست العنصرية بطريقة وحشية هي الأشد والأكثر دموية بعد المجزرة التي ارتكبتها في 14 مايو الماضي. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
الجمعة 27 من مسيرة العودة وكسر الحصار هي الجمعة الأكثر دموية بعد مجزرة 14 من مايو الماضي، حيث أن قوات الاحتلال مارست العنصرية بطريقة وحشية كما وصفها الناطق باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة.
كانت هذه الجمعة 27 من مسيرات العودة وكسر الحصار هي الجمعة الأكثر دموية بعد 14 مايو والمجزرة التي ارتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في 14 مايو الماضي، وبالتالي ترتفع حصيلة هذا العدوان خلال الجمعة 27 إلى 7 شهداء وإلى 505 من المصابين بجراحات مختلفة، لازال منهم 3 بحالة بين خطيرة إلى حرجة.
نوعية وطبيعة الإصابات التي وصل بها الشهداء والجرحى للمستشفيات في الجمعة 27 لمسيرات العودة تشير إلى انتهاج سياسة القنص المباشر في المناطق القاتلة والحساسة ضد المواطنين السلميين شرق القطاع. الدكتور أشرف القدرة من جديد.
طبيعة الإصابات التي وصلت إلى مستشفياتنا كانت تدلل بأن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة حقيقية، وكان هناك إمعان في استخدام الرصاص الحي، أكثر من 210 حالا من الإصابات التي وصلت كانت بالرصاص الحي وكانت ما بين متوسطة إلى خطيرة إلى حرجة. 35 طفل أصيبوا خلال هذه الجمعة، وأربع سيدات إضافة إلى 4 مسعفين و2 من الطواقم الصحفية. استخدام لسياسة القنف المباشر ضد المدنيين العزل، وهذا ما رفع عدد الشهداء والجرحى.
ورغم هذه الجرائم إلا أن شباب الثائر تقدم نحو أراضينا المحتلة بكل حماس وعنفوان، مصمم على حقه في العودة إلى بلادنا وأراضينا المحتلة.
نحن نقول في هذا اليوم مسيرتنا مستمرة، حق العودة راجع، نقول لكل خارج مداري والمتخاذل على غزة وبصبونا في الحصار، احنا مستمرين، احنا الشباب التار في قطاع غزة، نعلنها ونقول مصيرتنا مستمرة بإذن الله عز وجل، حق العودة راجع، حق العودة راجع، كل ما تأمر علينا وخذلنا وأمر على حصارنا سيأتي لها التاريخ واندفن إلى مزابل التاريخ.
سيكسر الحصار رغم أنف إسرائيل وعملائها الذين يحاصرون غزة، فعشرة الآلاف الذين خرجوا في جمعة انتفاضة الأقصى يقولون لا للحصار، كما أشار القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش.
الذي يحاصر غزة لهم إسرائيل وعملها في المنطقة عليهم أن يفهموا أننا لن نتوقف أبدا، وهذا الدم النازف اليوم في غزة وهذه العشرات من الإصابات كما ترى اليوم خرجوا ليقول لا للحصار، لا للعدوان، لا لبقاء الحصار الظالم على غزة. نحن نقول الموت الذي يداهمنا كل لحظة من هذا العدو الصهيوني هو ثمن حريتنا، ثمن لكسر الحصار، ثمن لكرامتنا، نحن جاهزون لدفعه، يدفعه الشباب دون تردد.
الإجرام والحصار والعنف والحروب التي جربها الاحتلال بحق غزة ستفشل أمام عزيمة وصمود جماهير شعبنا في ميدان مسيرات العودة وكسر الحصار. لإذاعة الرأي الفلسطينية، أحمد العمريطي.
دعت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار أحرار العالم لمساندة الشعب الفلسطيني المحاصر، مؤكدة على استمرار مسيرة العودة وكسر الحصار الشعبية دون توقف.
أدعو الهيئة أحرار العالم لمساندة شعبنا المحاصر وللضغط على المجتمع الدولي الذي يجتمع اليوم في الدورة 73 العامة للأمم المتحدة الذي يحرك ساكنا أمام جنيف الحصار والعدوان الذي يمارس الاحتلال على مدار 12 عاما بحق شعبنا وأهلنا في قطاع غزة، ووضع حد للإرهاب الاحتلال الذي يمارسه حق شعب أعزل يناضل من أجل حريته واستقلاله، وأن يرفع حصاره الظالم عن 2 مليون فلسطيني يعيشون في أسوأ ظروف.
وأكدت الهيئة الوطنية في نهاية فعالية جمعة انتفاضة الأقصى على سلمية وشعبية المسيرات وأدواتها وإبداعاتها بكل أشكالها، مطالبة الفلسطينيين للمشاركة في فعالية الجمعة 28 جمعة الثبات والصمود.
تؤكد الهيئة الوطنية على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، وتدعو للمشاركة الشعبية دون توقف أو تردد حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها، مشددين على سلمية وشعبية المسيرات وأدواتها وإبداعاتها بكل أشكالها، موجهين التحية للمشاركين في الإرباك والإزعاج الليلي للعدي ومستوطنيه وكل الوحدات العاملة في الميدان بأدواتها المختلفة. ندعو جماهير شعبنا للمشاركة في فعاليات الجمعة 28 والتي ستحمل عنوان جمعة الثبات والصمود.
بدوره أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أن مسيرة العودة ستتصاعد، مؤكدا خيار المقاومة هو الخيار الأمثل لكسر الحصار.
أو بعض المراهنين أو بعض المرجفين أو المتآمرون يظنون أن شعبنا سيمل ويتعب ويحبط فهم واهمون، فانتفاضات شعبنا كموج البحر الهادر واحدة تلو أخرى، موجة تلو موجة، موجة أعلى من موجة حتى نصل إلى شاطئ الأمان. لذلك الخيار اليوم أمامنا هو خياركم، الخيار والحل الحقيقي هو ما تفعلون، هو ما تقومون به اليوم. لقد غدوتم أملا للأمة، لقد غدوتم نبراسا لها، لقد غدوتم مخلصا لها من كل عوامل الوهن والضعف والاستجداء. عيوننا وقلوبنا ترنو للقدس وأسلحتنا مشرعة في وجه الاحتلال بكل أشكالها حتى نصل للقدس والأقصى محررين.
من جانبه أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي أن جماهير الشعب الفلسطيني التي خرجت بالآلاف في مسيرة العودة ترسل رسالة تحد إلى كل من تآمر على القطاع وشارك في حصاره.
هذه الآلاف التي تخرج الآن هي رسالة لكل المتخاذلين، هي رسالة أيضا للعدو المجرم أن الشعب الفلسطيني لا يمكن إخضاعه. لقد جربتم الحروب وجربتم الحصار وجربتم هذا القمع وهذا العنف، ولكنكم فشلتم وستفشلون إن شاء الله، وستكون هذه الجموع بدار تحرك الشعب في الضفة و48، لأننا شعب واحد، شعب منخفض، شعب مستمر.
بدوره قال القيادي في حركة حماس فتحي حماد أن الرسائل التي حملها أبناء الشعب الفلسطيني في مسيرة العودة جاءت قوية من خلال الحشد الجماهيري الكبير والتصعيد في مواجهة الاحتلال.
الشعب الفلسطيني كلما أرسلت له رسائل تهديد أرسل رسائل تهديد أعنف وأكثر، كلها تترجم العناد والإصرار على انتزاع حقوقنا، خاصة الرسالة التي أرسلت لغزة من الأمم المتحدة من رئيس ما يدعي أنه رئيس هذا الشعب. لذلك جاءت الرسائل قوية جدا، أولا على مستوى زيادة الحشد، على مستوى الإصرار، على مستوى قص السلك في هذا اليوم، هذه الحشود الكبيرة والغفيرة التي سحبت السلك. حاول عدو الصهيوني في الليلة السابقة أن يقوم بنشر الأسلاك، وذلك إرهابا أو محاولة لإرهاب يعني هؤلاء أبناء الشعب، لكن شعبنا الفلسطيني أصر في هذا اليوم على سحب السلك.
وأكد حماد أن السياج الفاصل الذي أزال الشباب الثائري بعضا منه سيزول قريبا بصمود أبناء القطاع.
إذا أصر شعبنا الفلسطيني على انتزاع حقوقه فإن الله سبحانه وتعالى سييسر هذا الأمر إن شاء الله تعالى. فإذا كان في هذا اليوم قص السلك مبدئيا في هذا اللفلوف، سينتقل الأمر إلى قص السلك الأساسي بإذن الله، وسنقفز إن شاء الله على كل الحدود والسدود التي وضعها اليهود، وسننتزع إن شاء الله تعالى ونعيد حدودنا يعني الحقيقية السابقة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا السلك زائل والسلك البحري زائل بفضل الله سبحانه وتعالى. على الزكيم انتزعنا الحدود البحرية هنا في شرق غزة وفي كل خيامات في خانونس ورفح وغزة وفي الوسطى، انتزعنا الحدود بفضل الله وانتزعنا كل شيء.
النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. القوى الوطنية تعلن الاثنين اضرابا شاملا رفضا لقانون القومية، ووزارة التعليم تؤكد التزامها بالاضراب.
من العالم لأهل غزة ومن غزة للعالم، سياسة، اقتصاد، خلافات، رياضة وخفايا عديدة، عبر الرأي الفلسطينية 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا وسهلا بكم من جديد. قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أن دولة فلسطين رفعت دعوى قضية ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وذلك لانتهاكها للقانون الدولي ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.
هي كانت مرتبطة بالتحضيرات القانونية المطلوبة بعد أن استكملت تلك التحضيرات من وثائق ومن أوراق قانونية. قمنا بتقديم الطلب فورا من أجل رفع الشكوى على الولايات المتحدة الأمريكية لنقل سفارتها إلى القدس. من حيث التوقيت هي جاءت فقط بعد أن أتممنا كافة الوثائق وكافة الأوراق، ولم تكن مرتبطة بأي علاقة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على الإطلاق.
وشدد المالكي على أن اتخاذ هذه الخطوة هي ممارسة لدولة فلسطين لحقها السيادي كدولة عضو في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، وهو حق قانوني آخر تلجأ إليه فلسطين من أجل الدفاع عن حقوقها ومصالحها ضد أعمال وإجراءات غير قانونية.
بالنسبة لنا فلقد تم تعيين قاضي لكي يمثل دولة فلسطين في مثل هذا الموضوع، وهو قاضي من أفضل القضاء الموجودين في العالم، وبالتالي الإجراءات سوف تبدأ. الآن القضية ليست مرتبطة بالزمن بقدر ما هي مرتبطة بالإجراء، بحيث أنه سوف ننتظر لنسمع ما هو موقف الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية قد ترفض الموضوع إجرائيا على اعتبار بأنها هي ترفض الاعتراف بدولة فلسطين، وبالتالي لا يمكن لهذه الشكوى أن تستمر.
شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على ضرورة تفعيل القرارات الصادرة مؤخرا عن الجمعية العامة بشأن توفير الحماية الدولية للفلسطينيين وتأكيد وضعية مدينة القدس المحتلة. وأكد الأمينان بحسب بيان للجامعة العربية ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الجهود الرامية لتأمين الحقوق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها حقه في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. أعلنت القوى الوطنية مساء أمس دعمها وإسنادها لقرار لجنة المتابعة العربية العليا في الداخل الفلسطيني المحتل باعتبار يوم الاثنين غدا إضرابا عاما شاملا، رفضا لما يسمى بقانون القومية الذي أقره الاحتلال الإسرائيلي في يوليو الماضي. ودعت القوى في بيان صحفي للالتزام بالإضراب العام والشامل لكافة مناحي الحياة يوم الاثنين، مشددة على أهمية الالتزام بالفعاليات الجماهيرية والشعبية رفضا للقانون العنصري الذي يأتي في سياق صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية. من جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي التزامها بالإضراب الشامل الذي أعلنته القوى الوطنية حيث يشمل المدارس والجامعات. وذكرت الوزارة أن القرار جاء بعد اتصالات مطولة جرتها مع القوى الوطنية ولتجنيب طلباتها ومعلميها الإرباك جراء تعطيل الخدمات العامة وحفاظا على سلامتهم. وأشارت إلى أنه كان مقررا سابقا بأن يكون الإضراب تجاريا فقط ولا يشمل كافة مناحي الحياة. صرح الناطق الرسمي لوكالة الغوث الدولية سمم شعشع إن إرادة الأونروا وشركائها انتصرت على كل محاولات التشكيك بدورها ومحاولات إضعافها. وعقب انعقاد الاجتماع الخاص بالأونروا في الأمم المتحدة قال شعشع إن الاجتماع عزز مكانة الأونروا عالميا نصيرة وداعمة للاجئين الفلسطينيين وحامية لحقوقهم ولضرورة استمرار خدماتها الحيوية والمنقذة لحياة الملايين منهم. وشدد مشعشع على النجاح الكبير للأونروا وفي فترة زمنية قياسية ومن تخفيض عجز مالي غير معهود وتقليصه إلى 68 مليون دولار. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
نجاح كبير تحققه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وفي فترة زمنية قياسية من تخفيض عجز مالي غير معهود كاد أن يعصف بها مع بداية هذا العام، والذي بلغ 446 مليون دولار وتقليصه إلى 64 مليون دولار عقب انعقاد الاجتماع الخاص بالأونروا بالأمم المتحدة. الناطق الرسمي للوكالة سامي مشعشع بدوره لم يقلل من طبيعة التحديات التي تواجه الأونروا في بداية العام القادم، خصوصا توفير التمويل المستمر وبالمستويات المطلوبة لإدارة دفة خدمات الوكالة العادية والطارئة.
استطعنا تخفيض العجز من 446 مليون دولار إلى 64 مليون دولار بعد انفضاض اجتماع الأونروا قبل أمس في نيويورك. هي بداية جيدة، ولكن الكثير لا يدرك أننا وإن حصلنا على العجز المالي نحن أيضا أدخلنا إجراءات تقشفية داخلية أكثر من 100 مليون دولار، وبالتالي هذه يجب علينا أن نعيد تأهيلها، وهذا هو الصعوبة لأنها أثرت على الكم والكيف في الخدمات وأثرت تأثيرا مباشرا على خدماتنا الطارئة، فبالتالي العام القادم سيكون عاما يعني صعبا بصراحة.
مشعشع أكد وجود تعهدات إضافية متوقعة من قبل المانحين، مشيرا في ذات الوقت على أن الخدمات التي تقدمها الوكالة ستستمر للاجئين في جميع أماكن تواجدهم.
هناك تعهدات إضافية وعدنا بها لم تعلن عنها بالاجتماع في نيويورك، نأمل أن نسمع من هذه الدول قريبا. نعتقد أننا سنستمر في دفع رواتب 30,000 موظف من القطاع، وخدماتنا المعروفة للجميع ستستمر، من ضمنها توزيع مواد غذائية لمليون إنسان في غزة، وتوزيع المساعدات النقدية ل 560,000 لاجئ فلسطيني.
مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي طالب وكالة الأونروا بالتراجع الفوري عن القرارات التي اتخذتها نتيجة العجز المالي، من أهمها ما يتعلق بإنهاء عقود الموظفين في قطاع غزة.
فننتظر الآن بالفعل بيان رسمي من وكالة الأونروا تعلن فيه بأنها يعني قد تراجعت عن كثير من القرارات التي اتخذتها نتيجة العجز المالي، وأهمها طبعا ما يتعلق في إنهاء عقود الموظفين في قطاع غزة. نتحدث عن 956 موظف في قطاع غزة، ونتحدث أيضا عن أعداد أخرى في الأردن.
التعهدات المالية التي حصلت عليها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، وإن كانت ستساهم في الحد من الأزمة المالية للوكالة، إلا أنها تأخذ وقتا طويلا، إضافة إلى أن بعض المنح المالية المقدمة ستكون لمرة واحدة. لإذاعة الرأي، أيمن ياسين.
كان هذا الخبر الأخير في نشرتنا، وهذا تذكير بالعناوين. نتنياهو يجدد تهديده لغزة ويدعو السيسي لتهدية الأوضاع الميدانية في القطاع تزامنا مع تصاعد المسيرات والبالونة الحارقة على الحدود. حماس ترسل وفدها إلى القاهرة لبحث التهدئة والمصالحة، والأردن تؤكد دعمها لجهود المصالحة. الأمانة العامة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية تطالبان بحماية للفلسطينيين، وفلسطين تشكو الولاية المتحدة لمحكمة العدل الدولية. مستمعينا الكرام، انتهت نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة الرأي الفلسطينية. تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.